إله. الحرية هي روح الدين الإسلامي، وهي أعز شيء على الإنسان بعد حياته. بفقدانها تفقد الآمال وتبطل الأعمال وتموت النفوس وتتعطل الشرائع وتختل القوانين. فأسمى قيمة بعد الإيمان هي الحرية، وذلك لأنها روح الحياة وجوهرها وجوهرها. يقول المرحوم العلامة عبد الحميد بن باديس: إن حق الإنسان في الحرية كحقه في الحياة، فبمقدار ما عنده من حياة مقدار ما عنده من حرية. للحديث عن موضوع مكانة الحرية في الإسلام، يسعدني أن أرحب بضيفنا فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الدد الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا. مرحبا بكم شيخنا.
وبكم أكرمكم الله.
حياكم الله شيخنا. لو أخذنا نبذة قصيرة عن مكانة الحرية في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن هذا الدين الحنيف الذي كان كل الأديان أعدادا له، هو الدين الذي شرف الله به هذا الجنس البشرية تشريفا عظيما، وراعى كل حقوقه وكل مصالحه. فقد شرع الله هذا الدين ليعيش الإنسان عيشا كريما وليصلح المنافسة، وقد جعل الله هذه الدار دار منافسة بين الحق والباطل، ولذلك مهد فيها للإنسان تمهيدا وهيأ له كل وسائل العيش الكريم. ومن أهم وسائل العيش الكريم الحرية، وهذه الحرية مكانتها في الشرع عظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس في الأصل أحرارا جميعا وخاطبهم فقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحرير الناس من عبودية الأغيار وتعبيدهم لله وحده سبحانه وتعالى. فتحقيق الإنسان للحرية المطلقة عندما يكون عبدا لله خالصا ومن الأغيار متحررا، فلا ضغط عليه لأحد. فالله سبحانه وتعالى من أبلغ ما تعتبر فيه هذه الحرية أنه حدد لنا قدرا، فكتب الآجال وكتب الأرزاق وحددها وقسمها ورفعت الأقلام وجفت الصحف عما هو كائن، فلم يعد على الإنسان ضغط لا خوف ولا طمع من أحد غير الله. وبين أنه وحده الذي يملك للإنسان كل ما يحتاج إليه، فقال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وبين أن الناس ليس لهم إله غير الله سبحانه وتعالى. قل أغير الله أتخذ وليا، قل أغير الله أتخذ، قل أغير الله أتخذ، قل أغير الله أبغي حكما. فليس للناس رب ولا مشرع غير الله، ولذلك قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد بين حكمة القدر فقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وبين سبحانه وتعالى أنه الكفيل بأرزاق العباد وكل ما يحتاجون إليه، فقال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهذا أساس الحرية، لأن الحرية أول سوالبها الخوف ثم الطمع، هذا الذي يسلب الإنسان حريته. فإذا كان خائفا تحت الضغط سلبت حريته بالكلية، وكذلك إذا كان طامعا جائعا محتاجا للغير فذلك أول ما يسلب حريته. فحررنا الله من الخوف والطمع من غير الله سبحانه وتعالى. وقد بين أنه وحده الذي يستحق أن يخاف منه، وأن غيره لا يملك للإنسان نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال إعلانا عالميا عاما فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وهذه الحرية تنقسم إلى قسمين، حرية أصلية كما ذكرنا، وهذه هي التي جاءت فيها هذه النصوص وشرعت الشرائع كلها من أجلها. أما الحرية العارضة
فهي الشرائع كلها من أجل حماية الحرية،
من أجل حماية الحرية. أما الحرية العارضة فهي من أصابه سباع أو رق أو أسر أو سجن أو ظلم فقد جاءت الشريعة برفع ذلك كله، جاءت برفع الظلم عن المظلومين، وحرم الله الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده، وقال في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وقال: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وحرم الظلم على العباد جميعا وذم الظالمين وتوعدهم بغاية الوعيد في عدد كبير من آيات القرآن، وكذلك في كثير من الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. فلذلك السباع ممنوع في للمسلمين فيما بينهم، وحرمه الله على اليهود فيما بينهم، ولكنهم ألغوا ذلك الشرع المنزل وغيروه وبدلوه، فكان بعضهم يسبي بعضا، فلامهم الله في ذلك وذمهم في سورة البقرة. وإن يتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، فبين أن ذلك محرم في كتابهم في التوراة. وكذلك كل ظلم سواء تعلق بإذلال الإنسان أو بإهانته أو بسجنه أو بأخذ ماله أو الاعتداء عليه من أي وجه، بين الله حرمة ذلك. وحمى الضعفة بالخصوص، فحمى اليتامى والنساء والأرامل والفقراء والكبار السن، جعل لهم حقوقا خاصة فيما يتعلق بحماية حرياتهم ومنع الاعتداء عليهم من أي وجه، وأكد ذلك في عدد كثير من الآيات. وبينه فيما يتعلق بالنساء والصبيان، فقال: يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى بين فضل فكاك الأسير وتحرير الرقاب، وجاء ذلك في عدد كثير من الآيات. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة. وكذلك في قوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وما يتعلق بعتق الرقاب جاء فيه كثير من التشريع، فإذا ظاهر الإنسان من امرأته فمن كفارة ذلك أن يعتق رقبة، وإذا قتل خطأ فمن كفارة ذلك أن يعتق رقبة، وإذا أفطر في نهار رمضان عامدا فإن من كفارة ذلك أن يعتق رقبة، وإذا حنث في يمينه فإن من كفارة ذلك أن يعتق رقبة. فجعل كثيرا من الأسباب داعية إلى عتق الرقاب، وبدون ذلك شرع الشارع عتق الرقاب وحض عليه، فبين أن من أعتق رقبة كفر عنه بكل عضو منها ذنوب عضو من أعضائه في مقابل ذلك. وحض النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك حضا عظيما. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرق لا ينافي الأخوة وأنه يجب معه العدل والإحسان، فقال: إخوانكم خولكم أطعموهم مما تطعمون واكسوهم مما تكسون ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. وكذلك فإنه لما رأى أحد أصحابه وهو عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه يجلد غلاما له في الطريق، فسمعه من ورائه يقول: علم أبا مسعود، فنظر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: علم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قلت: يا رسول الله هو حر لوجه الله. قال: ما إنك لو لم تفعل لفحتك النار.
الله أكبر.
وأولاد مقرن سبعة ما كانوا من المهاجرين، ما كانوا يملكون شيئا غير غلام واحد، فلطمه أحدهم على وجهه فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإسقه في مقابل هذه اللطمة.
جميل. معنا اتصال شيخنا لو سمحت لنا، من صالح من أمريكا. السلام عليكم أخي صالح.
وعليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال؟
الحمد لله، تفضل أخي، فضيلة الشيخ يسمعك.
أوكي. الله يرضى عليك وعلى الشيخ إن شاء الله.
الله يكرمك.
عندي سؤال، بس السؤال هذا الشيخ تستفيد بك إذا قلت المنصور الله يرضى عليك وعليك.
الصوت غير واضح أخي صالح.
أوكي، بتسمعني الآن واضح ولا لا؟
نعم نعم،
أبعد التلفزيون.
واضح، أبعد يعني.
أوكي. أوكي، السؤال إنه قبل 4 سنين جاني مولود، والمولود اللي معاي ولد معاه مشاكل صحية يسموها القدر القضاء، ولد حطيت معك وفكرت قال أيضا لو يجي المرة
يا أخي صالح، يا أخ صالح، نحن سمعنا منك أنه جاءك مولود وأصيب بمرض غدة، إلى هنا واضح. طيب، سيعيدون لك الاتصال إن شاء الله حتى يكون الاتصال واضح. نعم شيخنا، كنتم.
نعم، هذه الحريات التي جاء بها الشرع تنقسم إلى قسمين، إلى حريات عامة وحريات خاصة. الحريات العامة منها حرية التدين، وحرية التنقل، وحرية التملك، وحرية التعبير، وحرية التفكير. فهذه حريات عامة مضمونة لكل الخلائق على مختلف دياناتهم ومختلف انتماءاتهم. فقد جعل الله سبحانه وتعالى الناس بين شقي وسعيد، فلا السعيد يملك الشقي وليس له أن يمنعه مما هو به، بل لكم دينكم ولي دين، وإنما يقام ما يمنع الفوضى من الحكم كالقضاء والنظام الذي يؤدب من اعتدى، كمن قتل فلا بد أن يقتل بالقصاص إذا قتل عمدا، ومن شرب الخمر يقام عليه الحد، ومن زنى يقام عليه الحد، وهكذا، فإن ذلك يمنع ظلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما ومظلوما. قيل: يا رسول الله، أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه أو تحجزه عن ظلمه فإن ذلك نصره. وهذه الحريات منها حرية التعبير، أن يعبر الإنسان عما يدور في خلده على الوجه الذي لا يصل إلى خدش الحياء ولا المحرمات شرعا ولا الاعتداء على الآخرين. فالحرية نطاقها وحدودها ألا تصل إلى مخالفة الشرع ولا إلى الاعتداء على الآخرين. هذان حدان لا بد منهما. فإذا وصلت إلى حدود الله ما حرم الله لا حرية الإنسان، والإنسان عبد لله. وإذا وصلت إلى الاعتداء على الآخرين حينئذ لم تعد في نطاق حريتك، أن تتجاوز حدودك إلى حدود أخرى،
حريات الآخرين.
نعم، وصلت إلى حريات الآخرين. كذلك منها حرية التملك، فالإنسان له أن يملك، وقد خلق الله ما في الأرض جميعا للبشر، قال: الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهم يملكون، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، مؤمنهم وكافرهم، كلهم له حرية التملك. وكذلك حرية التنقل، فقال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. للإنسان أن يتنقل في هذه الأرض بحسب ما يلائمه.
معنا شيخنا اتصال من مختار موريتانيا. السلام عليكم أخي مختار، تفضل أخي مختار.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله.
حياكم، تفضل أخي.
الشيخ اسمعني؟
نعم نعم، يسمعك، تفضل.
للشيخ الكتب المالكية يوم القدم.
نعم.
مختصرات المالكية.
نعم.
نعم،
نعم، فقط يعدد مختصرات الفقه المالكي، هكذا أطلب من فضيلة الشيخ. نعم. الأخ مختار يسأل عن الفقه المالكي بشكل عام، يعني أهم المدونات والكتب.
نعم، بالنسبة للكتب الفقهية سلكت مناهج في التأليف. هذه المناهج منها الفقه المذهبي، معناها الفقه المختص بمذهب واحد، وهذا منه ما هو كتب كبيرة تحوي الأقوال والخلافات والأدلة، مثل المدونة في المذهب المالكي، ومثل العتبية، ومثل الموازية والواضحة لابن حبيب، الكتب الكبرى هذه تسمى كتب أمهات المذهب. ثم بعدها كتب تسمى المختصرات، وهي التي تختصر هذه المدونات أو الأمهات، فتستل منها المذهب. سواء كان ذلك على قول واحد أو كان على ذكر الخلاف الداخلي داخل المذهب، وهذه من أقدمها في المذهب المالكي المختصر ابن المواز واختصار المدونة، ثم جاء بعده اختصارات المدونة كاختصار البرادعي وغيره، ثم اختصار ابن أبي زيد القيرواني، ثم بعد ذلك جاءت الكتب أيضا مختصرات تجمع هذه، مثل كتاب مختصر ابن الحاجب الذي اسمه جامع الأمهات ومختصر لهذه الأمهات، وكذلك مختصر ابن شاس المسمى الجواهر الثمينة في بقي عالم المدينة، ثم بعد ذلك جاء مختصر الخليل ومختصر ابن عرفة الورغمي، وهذه كلها تتعلق باختصار هذه المدونات والكتب الكبرى. ثم بعد ذلك جاءت كتب لم تكن مختصرات لهذه، وإنما وضعت للمبتدئين كالرسالة لابن أبي زيد وكالعشماوية وكمنظومة ابن عاشر ومختصر الأخضري، فهذه ليست مختصرا لشيء وإنما هي فقط مؤلفات للصغار والمبتدئين. وبعد هذه المختصرات يأتي شروح، وهي شروح هذه المختصرات، ثم بعدها القسم الرابع هو الحواشي، وهو تدقيق تلك الشروح بينما هو مسلم ومردود ومناقشتها. فإذا أولا المدونات الكبرى التي تسمى الأمهات، ثم المختصرات، ثم بعدها الشروح، ثم الحواشي.
نعم جميل. معنا اتصال من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي.
حياك الله الشيخ محمد حسن.
الله يحييك وبارك فيك.
ادع لنا يا شيخ.
وفقكم الله وحفظكم ويسر أمركم.
نعم تفضل أخي.
فتح الله عليك يا شيخ. أود أسألك يا شيخ عن تفصيل عن مذهب الأشعري يا شيخ.
هذه محاضرة ستكون كبيرة.
لا، لأنه هناك أقوال في الجزائر أنه مذهب من قال أنه مذهب أهل ضلالة، كما يقول الفرقة تقول أنه أود تفصل عليه شيخ.
ماذا يقولون عن مذهب الأشعري؟ هنا قلت كلمة لم نفهمها.
يقولوا أن الأشاعرة هم أهل ضلالة مثلا.
أهل ضلالة، نعم تسمع الجواب إن شاء الله. حياكم الله أخي. شيخنا يقول مذهب الأشعري بعض الناس يقول
نعم بالنسبة للأصل أن العقيدة المطلوبة من كل مسلم هي ما لا يعذر أحد بجهله، وهو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عندما سأله عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهذه أصول لا يعذر أحد بجهلها، ومن عرفها ولم يعرف سواها من العقيدة ومات على ذلك كان من أهل الجنة إذا أيقن بهذا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوحي المنزل كتابا وسنة بلسان عربي مبين، فتلقاه عنه أصحابه الكرام وكانوا من الناطقين بالعربية جميعا، فما احتاجوا إلى الشرح ولا إلى الاجتهاد، وما كان لهم كثير من التحديات التي نشأت فيما بعدهم،
يعني فهموا العقيدة ببساطة.
أي نعم، وكذلك التابعون فهموها من الصحابة الكرام على هذا الوجه. لكن لما جاء عصر أتباع التابعين بدأت الحضارات تختلط وتتسع الدولة الإسلامية ويدخلها الناس أفواجا، وبقية بعض الشعوب المسلمة تتكلم لغة غير لغة القرآن، لغاتها الأصلية من الفارسية والتركية والرومية وغيرها، اللغات الإفريقية. فدخل هؤلاء جميعا في دين الله أفواجا، وهؤلاء احتاجوا إلى شرح وبيان، وهذا الشرح لا مانع لدينا من أن نشرح لهم آيات الأحكام وأن نترجمها بلغاتهم، لا مانع من ذلك، لكن آيات العقيدة وأحاديث العقيدة لم يكن سلفنا الصالح يشرحونها حتى بالعربية ولا يفسرونها. وعندما سئل الإمام مالك عن معنى الاستواء، عن معنى الرحمن وعلى العرش السواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا صاحب سوء أخرجوه عني. وكذلك قبله قال شيخه ربيعة لما سئل عن الاستواء، قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى، تفسيرها تفسير هذه الآيات والأحاديث المتعلقة بالعقائد تفسيرها قراءتها، أن تقرأها مؤمنا بها مسلما لها ولا كيف ولا معنى، لا تبحث في الكيفيات ولا في ولا تعبر عن معانيها بالشرع.
وما قدر الله حق قدره.
نعم، وما تبحث فيها. هذا كان لما كان الناس على اللغة، لغة القرآن يفهمونها ببساطتهم،
مشغولون بالعمل.
نعم، لما جاءت الترجمة ودخل الناس في دين الله أفواجا وانتشر هذا الدين احتاج إلى شرح وبيان، فتشعبت العلوم الشرعية. نشأ لدينا علم اسمه علم الفقه، وعلم اسمه علم الأصول، وعلم اسمه علم مصطلح الحديث، وعلوم كثيرة لم تكن معروفة مدونة مستقلة في أيام الصحابة والتابعين. أول ما عرف من العلوم كان علم السنة، وكان يشمل كل هذه العلوم، ثم تفرعت منه العلوم الأخرى، فعلم التفسير، علم القراءات، علم الأصول، علم المصطلح، علم الفقه، كلها مستلة من علم السنة. ولذلك كتب علم السنة تجدها حاوية لكل هذه العلوم كموطأ مالك والصحيحين والسنن. لما جاء هذا العصر أصبح الناس يسألون من جديد، كما سألوا مالكا وأصحابه ومعاصريه من أتباع التابعين، لما سألوهم كانوا يقولون أمروها كما جاءت، معنى هذه الآيات والأحاديث أمروها كما جاءت، اقرأوها كما جاءت، وآمنوا بها وصدقوا واعلموا أنها الحق على حسب ما تفهمون باللغة العربية. فلما جاء هؤلاء قالوا لو قلت لأحدهم مثلا سألك عن الاستواء فقلت له معلوم، يقول لا ليس معلوما لدي، هو عجمي ما يعرف العربي. فلو قلت له جواب مالك أو قلت له أمرها كما جاءت لظن أن القرآن فيه ألغاز وأنها لا يمكن أن تفهم، والقرآن منزل يفهم. فاحتاج المجتهدون من هذه الأمة من أهل السنة، نحن هنا نتكلم فقط في نطاق السنة، إلى اجتهاد في هذه المسألة لأنها نازلة جديدة. فانقسموا إلى ثلاث مذاهب، هي مذاهب أهل السنة في العقيدة. هذه المذاهب طبعا لا يدخلها المسلمات والأصول، كما في حديث جبريل هذه ليست مذهبا لأحد، هذه نص
صحيح،
وهي مشروطة على كل أحد.
نعم.
وهذه المذاهب ليست واجبة التعلم، وليس على كل أحد أن يتعلمها، بل من كان محتاجا إليها، ومن كان طالب علم، ومن كان يناظر الناس أو يجادلهم أو يتلقى الشبهات أو يسمعها، هو الذي يجب عليه أن يتعلم هذه علم العقائد.
نعم.
بل ليس كذلك، لا يجب عليه أن يعلم من العقائد إلا ما في حديث جبريل ويكفيه وينجو به ويدخل به الجنة.
المذاهب الإثبات والتفويض،
هذه المذاهب ثلاثة. المذهب الأول مذهب الحنابلة ويسمى مذهب أهل الحديث، والناس اليوم يسمونه مذهب السلف، والواقع أن مذهب السلف هو المذهب الذي قبله الذي ذكرناه، الذي فيه أمروها كما جاءت
تفويض،
والذي فيه ليس تفويضا، هو فقط كما قال أحمد تفسيرها قراءتها ولا كيف ولا معنى. هذا هو مذهب السلف. أما مذهب الحنابلة الذي بعد ذلك فهو أنهم جعلوا الأوصاف التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم أولها على أنها صفات. فكل كل ما يؤدي يفهم يمكن أن يفهم منه تجسيم أو جارحة أوله أنه صفة. فيقولون الوجه صفة، واليدان صفة، والعين صفة، والقدم صفة، والساق صفة لله جل جلاله، والشخص صفة إلى آخره. المذهب الثاني مذهب أبي الحسن الأشعري الأول، وهو كما ذكرت هو أبو منصور الماتريدي، رأي أنه بدل أن نحيل الناس إلى علمهم كما كان مالك يقول معلوم، ونحيلهم إلى علم الله. فإذا سألني عن معنى الرحمن وعلى العرش السواء نقول الله أعلم بمراده به. وهذا كما ذكرت هو الذي يسمى بالتفويض. ثم المذهب الثالث هو مذهب التأويل الخصوصي، ليس مذهب التأويل العام الذي هو مذهب الحنابلة كما ذكرنا في أن هذه صفات. فالمذهب مذهب التأويل الخصوصي معناه قالوا إن الصحابة الكرام أول صفة واحدة أشكلت في زمانهم ولم يشكل في زمانهم سواها، وهي صفة المعية الخاصة. فالأقصد المعية العامة، المعية الخاصة لا إشكال فيها، لأن معناها النصرة والتمكين، إنني معكم أسمع وأرى، إن الله مع المحسنين. أما المعية العامة مع كل الخلائق فهي مذكورة في آيتين في سورتين متواليتين، هما سورة الحديد وسورة المجادلة. وفيهما يقول الله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وفي سورة المجادلة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. هذه المعية ما معناها؟ ثبت تأويلها عن الصحابة الكرام عن أم سلمة وابن عباس، فقد روي عنهما أن معناها العلم والإحاطة، أنه عالم بأحوال عباده جميعا مطلع من عليهم لا يخفى عليهم منهم خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم ما في صدورهم، يعلم ما في نفوسهم. فهذا معنى المعية العامة فأولها. فقاسوا، قالوا نحن نقيس في آيات الأحكام، فلماذا لا نقيس في آيات العقائد؟ كل من عند ربنا. فأول هذه، فأول العين مثلا بالبصر، وأول اليد بالقدرة. وهذا الفرق بينه وبين مذهب الحنابلة، أن مذهب الحنابلة أنها صفة لله، أن اليد بذاتها صفة لله ليست صفة القدرة، وأن العين صفة لله غير صفة البصر. ولكن مؤداه واحد، لأن كلها نفس المتعلق البصر هو متعلق العين، ومتعلق القدرة هو متعلق اليد. فلو نورنا إلى فلسفتها ومتعلقها كان مرجعه واحد. فكانت المذاهب إذن ثلاثة لأهل السنة: مذهب التأويل العام، مذهب التأويل الخاص، ومذهب التفويض. وبهذا يعلم أن أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله من أئمة أهل السنة ومن القرون الثلاثة المزكات، وأنه من علماء الشافعية ومن المحدثين الكبار، وقد مر به أطوار في الاجتهاد مثل كل المجتهدين. كان أولا على مذهب المعتزلة في المناظرة، ثم رجع عنه وأعلن رجعته وتمسك بالسنة. وفي مذهب السنة أيضا له تأويل وله تفويض، ودائما يقول في مقالات الإسلاميين: وبقولهم أقول، ينقل عن السلف السابقين، يقول وبقولهم أقول.
نعم. معنا اتصال الآن من أسامة المغرب. السلام عليكم أخي أسامة.
عليكم السلام ورحمة.
حياكم الله أخي، تفضل.
كيف حالكم الشيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا. كيف شفتم في هذا الزمن الذي تطور فيه الامور بالباطل، والله تنتعبون على المسؤولين عن السياسات والاخبار؟
ما سمعت شيء. الصوت غير واضح اخي اسامه، حبذا تتكلم بهدوء. تفضل اخي اسامه. انقطع الاتصال. طيب، كنا نتحدث.
لا، لم نكمل هذه أولا. بالنسبة لكون اللسان من أهل السنة أو كون المذهب المعين مذهب أهل السنة، ليس معنى ذلك أنه من أهل الجنة. فالجنة هذا أمر أخروي، والله يعلم من هو من أهل الجنة، ونحن لا نتحكم في ذلك، لا نسب أحدا، لا نحكم لأحد بجنة ولا بنار إلا ما حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يعرف إلا عن طريق الوحي. لكن بالنسبة لمذهب أهل السنة، أهل السنة في الفقه مثلا لهم مذاهب كثيرة، وبقية منها المذاهب المتبوعة كالمذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، ولا يضيق الإنسان ذرعا بتنوع هذه المذاهب، ويعلم أن كلها داخل دائرة أهل السنة وفيها الصواب والخطأ. كونها من أهل السنة ليس معنى ذلك أنها جميعا الصواب، لا مستحيل أن يكون القول ومقابله جميعا الصواب. فكذلك هذه المذاهب الثلاثة، مذهب الأشعري ومذهب الماتريدي ومذهب الحنابلة، كلها من أهل السنة، وكل المنتسبين لها في أغلبهم من أهل السنة، وبعضهم أخطأ وأخطاء تخرجهم في الباب الذي أخطأوا فيه عن السنة فقط، ولا تخرجهم فيما سواه. وكونهم من أهل السنة ليس معنى ذلك أن آراءهم واجتهاداتهم صواب، بل هذه الآراء فيها الصواب وفيها الخطأ، وهم اجتهدوا حيث يجوز لهم الاجتهاد وهم مجتهدون، وتعين عليهم للحاجة إليه، لأن الاختراع وليد الحاجة.
نعم. معنا اتصال من الأخ عبد الرزاق من الجزائر. السلام عليكم أخي عبد الرزاق. أخ عبد الرزاق، عبد الرزاق أنت معنا؟ اتصال أيضا انقطع الاتصال. نعم. الله. إذن يجوز للإنسان أن يتبع أحد هذه المذاهب الثلاثة ولا
هو
تخريب عليه؟
القضية ليست قضية يجوز الاتباع، بالنسبة للعامي يأخذ بما ذكرنا من الأصول التي ليست مذهبا لأحد، فيأخذ بحديث جبريل وبما جاء في القرآن الصريح الصحيح الواضح أقصد، فحينئذ لا إشكال. ولو مات على ذلك ولم يتعلم شيئا من هذه العقائد والمذاهب لم يضره ذلك. وبالنسبة لطالب العلم الذي هو عرضة لهذه الشبهات ولدراستها، لا بد أن يتمذهب في البداية، ثم بعد ذلك له أن يكون يخرج من التمذهب وأن يختار في المسألة الفلانية المذهب الفلاني والمسألة الفلانية المذهب الفلاني، مثل الفقه تماما. كثير من الناس يظن أن العقائد دائما قطعية وأنها مقدسة، هذا غير صحيح. المذاهب العقدية ليست من مسلمات الشريعة ولا من محكماتها ولا من الثوابت، بل هي اجتهادات للرجال مثل الأحكام الفقهية تماما، وعلم العقائد مثل علم الفقه تماما، ولا مزية له عليه.
لكن هذا الكلام ليس له علاقة بأصول العقائد، كلامه
الأصول الأصول وحدها مستقلة وليست مذهبا لأحد. نعم
صحيح جميل. طيب شيخنا، بالنسبة للموضوع الذي كنا الحريات،
نعم
الحريات،
نحن ذكرنا الحريات العامة،
عندما تذكر الحرية يعني يستدعى ما هي ضوابط الحرية؟
نعم
ضوابط الحرية،
نحن ذكرنا ضابطين، ذكرنا ضابطين مهمين في من ضوابط الحرية. الضابط الأول أن لا تخالف شرعا، فإذا وصلت إلى ما نهى الشارع عنه فلا حرية للإنسان في ذلك، لا حرية للإنسان في أن يعصي الله، ولا حرية للإنسان في أن يرتكب حدا من حدود الله، ولا أن يتعدى حدود الله التي حددها وقال تلك حدود الله ولا تعتدوها، والأخرى أيضا التي قال فيها تلك حدود الله فلا تقربوها، فليس للإنسان ذلك ولا تصل حريته إلى ذلك. والضابط الثاني ما يتعلق بحريات الآخرين، إذا وصلت إلى الاعتداء على حريات الآخرين فليس ذلك بحريتك، حريتك انتهت حدودها، فلك حدود هي حيث تصل يصل مدى حرية الآخرين، فإذا وصلت إلى الحد الوسط بينكم هذه حريتك وهذه حريته، ولا يعتدي واحد منكم على الآخر.
حرية الاعتقاد شيخنا هل هي مطلقة؟
حرية الاعتقاد المقصود بها أن الإنسان الاعتقاد معناه العلم الجازم القابل للتراجع، وهذا يشمل كل أمر تعتقده، الآن تعتقد بوجود البيت الأبيض، تعتقد أن المركبات الفضائية وصلت إلى القمر وإلى المريخ، وغيرك قد لا يعتقد ذلك، لك الحرية في أن تعتقد ما أيقنته أو عرفته، لأن الله أعطاك وسائل للاعتقاد، منها الحواس الخمس، ومنها العقل الذي تفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما، ومنها العلم، كلما ازداد الإنسان علما كلما حصلت له قناعات وتغيرت عنده قناعات، فهذا هو الاعتقاد. أما الاعتقاد فيما يتعلق بعلم الغيب كالاعتقاد في ذات الله وصفاته والاعتقاد في صدق الرسل ونزول الكتب، هذا ليس داخلا في حرية الإنسان، لأن هذا لا يصل إليه عقلك ولا حسك، فأنت لا ترى المغيبات بعينك ولا تلمسها ولا تشم رائحتها ولا تسمعها ولا تذوقها، فليست داخلة في نطاق الحس. وأيضا العقل لا يصل إليها، العقل لا يمكن أن يحدثنا عن الجنة والنار، ولا يمكن أن يحدثنا عن ذات الله جل جلاله، بل أقرب شيء المخلوق مثله الروح التي بين جنبيك لا يمكن أن يحدثك عقلك عنها ولا حسك، لا يمكن أن تقول لي أنا روحي طويلة أو قصيرة، أبيض أو أسود، جميلة أو قبيح، لا يمكن.
هذا بالنسبة للمسلم شيخنا، نقول له عقلك لا علاقة له بالغيبيات، عليك أن تسمع
وتسمع
وتعتقد.
بالنسبة لغيره إذا قامت عليه الحجة واقتنع فقد أصبح ذلك أيضا كذلك، لأنه أصبح قامت عليه الحجة، فأصبحت قناعته محصورة فيما اقتنع به. أما قبل أن يسلم الإنسان، فقبل أن يقتنع ولو أقيمت عليه الحجة ولكنه أصر على البقاء على دينه، فلا يمكن أن نجبره على تغيير قناعته، بل نقول له أنت بالخيار إذا كنت من رعاية الدولة الإسلامية بين أن تقدم الجزية
في الدين،
نعم تدفع الجزية للمسلمين وتبقى على دينك المسيحي أو اليهودي، وتكون من رعاية الدولة الإسلامية، المسلمون متعهدون لك بحريتك وحمايتك، فلا يعتدي عليك أحد لا على نفسك ولا على أهلك ولا على عرضك ولا على مالك، ولن يسبك أحد ولن يذمك أحد، وأي أحد اعتدى عليك من غير المسلمين أيضا فالمسلمون سيقاتلون عنك ويموتون دونك، فهذا من اعتبار هذه الحريات والدفاع عنها.
إذن هناك حرية اعتقاد، يمكن ماذا يقال عن الملحدين شيخنا، هل لهم حرية الاعتقاد؟
لا بالنسبة لهؤلاء يتكلمون فيما لا يعرفون، لا تصل إليه عقولهم ولا حسهم، يتكلمون عن غيبيات لم يعرفوها وينكرون المشاهدات، يتجاوزون الأمور التي يعلمون إلى أمور لا يعلمونها، والأمور التي يعلمون ينكرونها، فلذلك هذا ليس من الحرية في شيء، فهو داخل في نطاق ما ذكرناه من الضابط الأول، فلا يمكن أن يتعدى الإنسان شرع الله سبحانه وتعالى وما أذن فيه.
معنا رسالة صوتية من الأخ صالح من أمريكا، أرجو من الكنترول يضع الرسالة الصوتية من الأخ صالح من أمريكا.
السلام عليكم. أنا جاني مولود قبل 4 سنين، ولما جاني المولود كان مع مشاكل صحية.
هذه رسالة صوتية المفروض يكون لا يوجد فيها.
وضع الدرجية إنه الولد ما فيش معاه جهاز مناعة، وللآن يستعمل علاجات مدى الحياة الجهاز المناعة. وفي الفترة الذي ولد فيها الولد كان على طول تعبان، وكنا نجيب له للبيت دكاترة كل أسبوع 4-5 دكاترة بس عشان الدكتور يدربه، ودكتور يعلمها الأكل، ودكتور يعني دكاترة علشان الولد يتحرك، لأنه كان شبه يعني تعبان كثير الولد، ما يعرف يتحرك ولا أي شيء، يعني الحركة كانت خفيفة عنده، والأكل ما يعرف يأكل ولا أي شيء. فاللي حصل إنه زوجتي صارت حامل في نفس الفترة، وكنت خايف من المرض إنه يجيني مولود ثاني، فرحت على النت وشوف فتاوى ما عرفت من الصح من الغلط. فالذي راح جاء في آخر شيء إنه رحت لعند شيخ من أثق بعمه ودينه، فاستفتيته في الأمر، قال لي إذا كان الولد مشوها إنه ممكن أنزل الولد قبل 120 يوم، وإذا لم يكن مشوها يعني خلاص أبقي عليه. فاللي حصل أنا رحت لعند الدكاترة عشان أتأكد هل الذي في بطنها مشوه أو لا، قالوا لا يعرفوا إذا مصاب أو لا إلا بعد 16 أسبوع من الحمل. فاللي حصل أنه لما رحت أعمل فحوصات، قالوا ممكن يطلع الفحوصات بعد 120 يوم أو قبل 120 بيوم، يعني 119 يوم أو 125 بيطلع الفحوصات. والشيخ اللي افتاني ايضا قال لي ممكن انزال الجنين للضرر، لانه الدكاتره قالوا اذا طلع مصاب وكانت انثى ممكن يطلع معها عضو ذكري يسموه خرنثى. وفي هذيك الفتره خلاص انا نزلت الجنين خوفا ان اتحمل اثم ان الجنين يطلع مصاب بهذا المرض، ان تطلع انثى ومعها عضو ذكري، او يطلع ولد معها العاهه الذي مع ولدي الان حاليا، لاني كنت اخاف انه احمل بذنب طفل يتعب في الحياه. والشيخ قال يجوز للضرر. الان انا مش عارف الذي عملته صح ولا غلط، لكن ضميري بيعذبني، وانا اريد اعرف هل انا قتلت نفسا الان ام ماذا، علما ان كان عمر الجنين لما انزلناه شهرين واسبوع. فاريد بالله عليكم، هل ينطبق قول الله فيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم؟ هل هذا لا يدخل فيني الآن؟ والله أني ما عملت هذا إلا بعد ما استشرت شيخ، وبعد ما ولما عملته بنية إنه لم تنفخ فيها الروح، لأنه قال لي إنه لم تنفخ فيها الروح وهو ليس إنسان
بحث. واضح إن شاء الله.
هذا قول الشيخ بالحرف الواحد، فبالله عليكم أفيدوني
إن شاء الله. معنا اتصال من الأخ طلال من السعودية. السلام عليكم أخي طلال، تسجيل صوتي، أرجو تشغيل التسجيل من الأخ طلال.
ورحمة الله، أنا طلال من السعودية، حبيت أستفسر بس عندي سؤالين للشيخ. السؤال الأول هو ما حكم التجارة في القطط ببيعها وشرائها؟ والسؤال الثاني، سمعت مؤخرا عن الشيخ الفخامة في موريتانيا ولديه منزلة كبيرة يعني عند الشيخ وعند علماء كثير يعني في موريتانيا، فهل يمكن للشيخ أن يعطى نبذة عنا وجزاكم الله خير؟
وإياكم. طيب شيخنا الأخ صالح من أمريكا يقول أول ولد يعني جاء مريض كثير، وخلاصة السؤال الثاني
بالنسبة
يعني 125 يوم.
نعم، بالنسبة للأخ صالح، أولا لا بد أن يتميز المؤمن عن غيره بأنه يؤمن بقضاء الله وقدره، وأنه يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وإذا عرف ذلك عرف أن الخلائق جميعا رزقهم على الله، وهو الذي يحييهم وهو الذي يميتهم وهو الذي يخلقهم. وقد بيّن سبحانه وتعالى أن خلق الخلائق جميعا عنده هو خلق نفس واحدة لا فرق، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وإذا عرفنا ذلك فإن الإنسان عليه أن يستسلم لقدر الله، فلا يستطيع الإنسان أن يدفع عنه المصائب وأن يعيش في هذه الدار في الجنة، أن يخلق جنته لنفسه في هذه الدار ليس فيها أي مصائب ولا كوارث ولا أزمات ولا مشكلات، هذا مستحيل. فلا بد أن يعلم الإنسان أنه لا بد أن يصاب منه، وأن الله قال لفلان ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإذا استسلم الإنسان لله سبحانه وتعالى لم يشق عليه ما وهبه الله، فيعلم أن الله قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وإذا استسلم الإنسان لحكم الله سبحانه وتعالى فإنه سيرضى بما وهبه الله، وإذا يعلم أنه ابتلاء وتمحيص وامتحان وله فيه خير، لأن من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وبذلك ليس للإنسان أن يجهض أي حمل أي كان إلا إذا أثبت الأطباء أن أمه ستموت. فإذا كان سيؤدي إلى موت الأم فحياتها مقدمة على حياته، لأنها حياة شخص مستقر موجود والآخر حياته ما زالت مشكوكا فيها، فلذلك تقدم حياة
حتى
الأم
حتى لو بعد 120 يوم.
تقدم حياة الأم على حياة الجنين مطلقا
حتى لو أصبح 8 شهور
حتى ولو أصبح 9 شهور تقدم حياة الأم على حياة الجنين.
نعم.
أما ما سوى ذلك فلا يمكن الإجهاض بسبب تشوه أو بسبب مرض أو غير ذلك، أو حتى ما ذكر من كون الجنين قد يكون خنثى، فكثير من الخناثة عاشوا في هذه الدار ولهم نفع وفائدة على أهليهم، وبعضهم أجروا عمليات رحية أيضا وأزالوا هذه الأعضاء وعاشوا، فلا حرج فلا ضرر أقصد في وجود هذا النوع من ال.
وبالنسبة للأخ تم الموضوع الآن،
بالنسبة لمن أجهض هو ليس قاتلا عمدا لأنه اعتمد على فتوى شخص يثق بدينه وعلمه، لكن هذا قتل خطأ، فلذلك عليه أن يكفر كفارة القتل الخطأ.
ما هي كفارة؟
الأصل عتق رقبه ولا يوجد الآن، فإن استطاع أن يصوم شهرين متتابعين فذلك كفارته، لأن الله قال من يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة من لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله.
نعم. معنا رسالة صوتية من الأخ عبد الواحد.
هنا أذكر فقط بأن الذين يفرقون بين ما بعد أربعة أشهر وما قبلها غاب عنهم الفرق بين الروح والنفس، فالجنين حي من أول لحظة، الحيوان المنوي نفسه حي أصلا، ولذلك يتحرك الجنين في الأسبوع الأول وينمو ويزداد الحياة، هي هذا النمو الذي فيه
الحركة ويظهر هذه
الحركة. أما ما يتعلق بالروح فهي نفخة غيبية من أمر الله وليست هي الحياة، ولذلك أنت قتلت عنصرا حيا كائنا حيا، أما الروح فهي غيبية من أمر الله سبحانه وتعالى وهي شخصية الإنسان.
نعم. رسالة صوتية من الأخ عبد الواحد من الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
شيخنا الفاضل، بعض الناس يسوق جزءا من آية قرآنية في كلام يقصد به إلى الطرفة، كأن يقول لشخص اسمه يوسف امتدت يده إلى أكل أو نحوه يوسف أعرض عن هذا، فما حكم ذلك؟ وهل يعد هذا من الهزء بالدين؟ وما الحد الفاصل بين هذا وبين ما يعرف في البلاغة بالاقتباس والتضمين، وهما مما يرد كثيرا على لسان العلماء الأفاضل، من مثل قول أحدهم يقول الناس في ولا أبالي وأغفر إنهم لا يعلمون، ويوم الحشر تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. بارك الله فيكم.
نعم. معنا أيضا تسجيل من محمد من بنغلاديش،
لو أخرته حتى نجيب.
طيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبيك شيخنا الكريم. أستاذ، بالنسبة لقول الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله قال التفويض أخطر وأشد من التعطيل، وأريد منكم الشرح وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا شيخنا كان سؤال من طلال السعودية يقول ما حكم تجارة القطط؟
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع السنور، السنور هو القط، فلذلك لا يجوز بيعه ولا شراؤه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك
قولا واحدا.
نعم. هذا الحديث في صحيح مسلم.
نعم. يعني ربما له ملابسات، له أشياء. الآن يعني
الرسول صلى الله عليه وسلم نهى
نهى صلى الله عليه وسلم. يسأل أخ طلال عن العلامة الفخامة الفخامة في موريتانيا.
نعم
نبدأ قصيرة بدقيقة.
أحد علماء موريتانيا ومن الذين أجرى الله على أيديه من نفع للناس حفظ على يديه القرآن عدد كبير من الناس وهم العلماء الأحياء الحمد لله.
إذا مقرئ هو.
نعم مقرئ وأيضا عالم في العلوم الأخرى.
ما شاء الله. والأخ عبد الواحد يسأل ما حكم تضمين الكلام بجزء من آية.
نعم كريمة. بالنسبة للاقتباس من القرآن والسنة اختلف في حكمه، فقد ذكر السيوطي في الشرح عقود الجمان عن مالك إن أنه حرمه وأنه رأى أنه هزأ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن السيوطي نفسه رد على نفسه فذكر في الإتقان وفي تنوير الحوالك شرح موطأ مالك إنكار ذلك وتكذيبه أن مالك ما قال هذا. وهذه المسألة نظرها جدي خالي الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه فقال ما ذكر الجلال في الإتقان وفي عقوده من الجمان من ما ذكر الجلال في الإتقان وفي عقوده من الجمان من نهي الاقتباس عند مالك أكثر في تنويره الحوالك من رده، ونسب الفشارة لمن إلى تحريمه أشار الفشار الكذب. أقول والتاريخ بالتأخير يحكم للتنوير حاوي الخير. تنوير الحوالك ألف بعد الكتابين السابقين اللذين ذكر فيهما هذا القول. وعموما الاقتباس ينقسم إلى قسمين، قسم فيه هزء واضح جدا وذلك مثل قول الشاعر يردفه ينطق من خلفه لمثل ذا فليعمل العاملون، فهذا حرام واستهزاء واتخاذ لآيات الله هزوا.
أعوذ بالله.
والقسم الثاني ما فيه أدب وليس فيه أي استهزاء، وقد يكون ذلك الاستجلال أو الاحتجاج، هذا لا حرج فيه، وذلك من قول السيوطي عاب إملائي الحديث رجال قد سعوا في الضلال سعيا حثيثا إنما ينكر الأمالي قوم لا يكادون يفقهون حديثا، ومثل الأبيات التي ذكر الأخ. فمثل هذا النوع لا حرج فيه لأنه في العلم والاستدلال، ويخرج من الخلاف ما لو نسب ذلك قال قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكون ذلك اقتباسا أصلا، لا يدخل في نطاق الاقتباس. وقد حصلت قصة في تونس معنا الأخ الجزائري السائل في أيام بني الأغلب وهم حكام تونس، كان تلميذ مالك وهو الإمام عبد الله بن غانم وأحد تلاميذ مالك بن أنس عند ملك تونس، وكان العام قحطا شديدا وجيء بطعام وهو خزيرة وعليها إدام في الوسط، فأحد وزراء الملك
ما هي ما هو الطعام؟
خسيرة نوع من مثل الحيس أو شيء من هذا القبيل، فأخذ ثقب بإصبعه ثقبا إليه ليسيل الإدام إليه، فقال له أحد جلساء السلطان أخرقتها لتغرق أهلها؟ فنفض عبد الله بن غانم من يده وأقسم لا يأكل حتى يؤدب الرجل لأنه رأى أنه أساء إلى القرآن وجعله عبدا وهو وزير كبير، فكانت قضية جدهم عليها الفقهاء واستشيروا فيها في ذلك الزمان.
جميل. معنا تسجيل من الأخت أم أيمن من المغرب، أرجو تشغيل تسجيل أم أيمن من المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكركم على هذا البرنامج المفيد. شيخنا الكريم أسأل عن الميت بخلاف لو كان زوجا، فأنا أعرف الحكم لي 14 أشهر و10 أيام، لكن لو كان ميت مثلا ابن أو أم أو غير ذلك ما هي مدة الحداد التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم التي نحدها على هذا الميت؟
نعم شيخنا الأخ محمد من بنغلاديش كان يسأل، بعض أهل العلم قال التفويض أشد من التعطيل.
هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن كلام بعض الحنابلة، وذلك الخلاف المذهبي الحاد، فبعضهم يرى أن التفويض تجهيل وأنه أشد من التعطيل لأنه أشد من التأويل، لكن الواقع أنها كلها مذاهب اجتهادية، قد يكون بعضها صوابا وقد يكون بعضها خطأ.
نعم، معنا تسجيل من الأخ محمد من اسطنبول.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالكم شيخنا؟ بارك الله فيكم.
الله
سؤالي بالنسبة للقبلة وما هو المقدار اليسير المسموح به شرعا، يعني لأننا سمعنا في بعض المذاهب يقال 22 درجة يمين ويسار هذا الحد المسموح، وجزاكم الله خيرا.
جميل. الأخت أم أيمن من المغرب سألت عن الحداد على غير الزوج.
نعم، ثبت في الصحيح من حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان بن حرب أنه لما جاء نعي أبي سفيان من الشام مكثت 3 أيام، ثم دعت جارية لها ودعت بطيب من الصفرة فمسحت بعارضها ودهنت الجارية، فقالت إن كنت عن هذا لغنية، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت غير زوج أكثر من 3 أيام، وحدد للزوج 14 ليالي. فهذا هو المأذون به وليس مطلوبا ولا واجبا، بل يجوز للمرأة أن تظهر التبتل والحزن 3 أيام بلياليهن على أي ميت غير زوجه، ولا تستعمل طيبا ولا إذا شاءت، لكن ليس ذلك مندوبا ولا مطلوبا ولا واجبا ولا مسنونا، بل هو جائز فقط، ولا تتعدى 3 أيام، ما زاد على ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن الحداد ليس سنة وإنما يجوز.
إيه يجوز
بحدود
3 أيام.
نعم. محمد من اسطنبول شيخنا يسأل عن القبلة، الانحراف عنها
اليسير. نعم، بالنسبة للقبلة في الأصل قال الله فيها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولفظ شطر تطلق على النصف وتطلق على الجهة، فإذا كان المقصود به النصف على النصف الذي يليك من الكعبة، الكعبة بناء مربع، فأنت حيث ما كنت إذا كنت مقابل ركن فسيكون لك النصف، نعم، وكذلك إذا كنت في الوسط فنصفها الذي يليك هو الذي تستقبله، وإذا كان المقصود جهة القبلة فيكون الأمر فيه ساعة. ولذلك القبلة عند الفقهاء 6 أقسام. قبلة عيان أنا أن ترى الكعبة مباشرة، وهذه إذا مال عنها الإنسان ولو قدر أنملة بطلت صلاته. القسم الثاني قبلة مسامتة، وهي القبلة التي أنت موقن بها ولكن بينك وبينها ساتر، لو كشفت الساتر لرأيت الكعبة، فهذه مثل قبلة العيان، لو انحرف عنها ولو قدر أنملة بطلت صلاته.
القسم هذا كان قريب جدا معناها.
نعم، إذا كان في المسجد الحرام في داخله أو في المباني المطلة عليه يرى الكعبة. أما القبلة الثالثة فهي قبلة الوحي في المساجد التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم واتجه بها إلى القبلة، فهذه قبلة وحي، فمن انحرف عنها كذلك فإن ذلك قيل يلحق بقبلة العيان، وقيل فيه مسامحة، وهذه المسامحة سنتعرض لها إن شاء الله في قبلة الاجتهاد. القسم الثالث
الرابع
أقصد قبلة إجماع، وهي من المساجد التي بناها الصحابة الكرام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدها عدد كبير منهم وأجمعوا على قبلتها، كمسجد علي بن أبي طالب بالكوفة، ومسجد عتبة بن غزوان بالبصرة، ومسجد فسطاط عمرو بن العاص، وجامع الأمويين بدمشق، والمسجد الأقصى الذي بناه عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالقدس، فهذه وكذلك مسجد صنعاء الذي بناه فيروز بن بادانة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه قبلتها قبلة إجماع، مع أن قبلة صنعاء بالخصوص فيها خصوصية لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد له جهة القبلة منها، وجاءت الآن على وفق ما تحدده الأجهزة الدقيقة الحديثة.
ما شاء الله.
فقبلة مسجد صنعاء قريب جدا من ركن اليماني، تضرب مباشرة الخط يضرب في الكعبة قريب من الركن اليماني. والقبلة السادسة
الخامسة
لا الخامسة
العين مسامة الوحي إجماع.
نعم، القبلة الخامسة إذن هي قبلة الاجتهاد، وهذه فيما سوى ذلك كمساهدنا الآن يجتهد فيها المسلمون فيحددون جهة القبلة ببعض العلامات، قديما كانت هذه العلامات ظنية جدا كمطالع النجوم مجرى الرياح ومشارق الشمس ومغاربها إلى آخره. ولكن اليوم امتن الله علينا بهذه الأجهزة والبوصلات والجوجل وغيرها، فكانت المخالفة هذا إذا كانت مخالفة قليلة لا تبطل الصلاة، وإذا كانت شديدة من كانت على العكس كانت القبلة في هذا الاتجاه فصل الإنسان في هذا الاتجاه وهذا الاتجاه حينئذ تبطل.
الأخ هنا سمع من بعض العلماء 22 درجة
الآن
هناك ضبط
سنتكلم عن هذا. وسبب الخلاف ومثله أيضا الخلاف في قبلة الوحي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة ما بين هذين قبلتنا ما بين هاتين، فيمكن أن يكون المقصود ما بين هاتين أي بين يديه، فيكون ذلك نطاق ضيق. ومعنى ذلك أن الإنسان المستقبل لا تبطل صلاته ما دام شيء منه مستقبل القبلة، فلو انحرف جميعا وبقية رجلاه إلى القبلة لا تبطل صلاته ما دام شيء منه متجه إلى القبلة، حتى ولو اتجه بوجهه هكذا لا تبطل صلاته ما دامت رجلاه إلى القبلة. والقول الثاني أن ما بين هذين أي ما بين المشرق والمغرب، فعلى ذلك يكون الانحراف المعتبر هو الانحراف الكثير. ومحل البطلان بالانحراف لغير الأعمى، فالأعمى لا يبطل عليه الانحراف أنه أصلا رفع عنه الحرج فيما يتعلق بالمبصرات، وسواء كان الخطأ في بناء المسجد وتبين أن المسجد مبني على الانحراف فإنه يقام على وفق الأجهزة وما تؤدي إليه، ويؤدي يكفي في ذلك الفرش والبسط أن توجه إلى القبلة. وأما إذا كان للمصلي فإن تبين الانحراف اليسير في الصلاة التفت إلى القبلة، اتجه إلى القبلة الصحيحة، وإن كان الانحراف شديدا قطع صلاته
واستأنف.
والأعمى لا يقطع صلاته مطلقا
سبحان الله.
والانحراف اليسير إذا سلم فتبين أنه صلى بانحراف يسير لا تبطل صلاته أيضا. والأعمى كذلك
يكمل
لا بعد السلام.
السلام
إذا قيل لك بعد السلام أنك صليت منحرفا قليلا عن القبلة
لا
صلاتك صحيحة، لا يلزمك لأن في قبلة الاجتهاد. فلذلك إن تبين خطأ بصلاته قطع غير أعمى ومنحرف يسيرا فيستقبلانها، هذا متن مختصر خليل. قطع غير أعمى فالأعمى لا يقطع مطلقا لأن الله رفع عنه الحرج، ليس على الأعمى حرج. ومنحرف يسيرا في المنحرف انحراف يسيرا
يصلح أثناء الصلاة،
هنا في أثناء الصلاة. ودليل ذلك أن أهل قباء لما علموا بجهة القبلة استداروا كما هم، فعندما أتاهم آت وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الكعبة استداروا كما
كانوا في أي جهة شيخنا؟
كانوا متجهين إلى الشام
إلى الشمال، يعني 180 درجة.
180 درجة
ولم يبطلوا
لأنهم لم يعلموا وعملوا بخبر الواحد فصحت صلاتهم، والذين قطعا في كثير من المسلمين كانوا يصلون في ذلك الوقت في أماكن شتى لم يصل إليهم نسخ القبلة إلا بعد وقت، فصلاتهم تلك كانت صحيحة. نعم
أشكركم فضيلة الشيخ، مع الأسف انتهى الوقت وتجاوزنا قليلا، لكن
في السؤال لم يجيبه
كل الأجوبة الحمد لله أجبناها، لا يوجد لا أعتقد أنه يوجد سؤال
في طلع الأسئلة.
نعم أجبناها عنها يعني كله، أنا أشطب عليه أول بأول.
طيب
جزاكم الله خيرا
لا شيخ. يكرمكم
الحمد. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قلب سليم وقول حسن، وقول حسن.